ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونصلي ونسلم على أشرف البرية محمد صلى الله عليه وسلم الذي ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أيها الإخوة الأحباب، محاضرتنا في هذا الوقت ستكون إن شاء الله في صفات سالك سبيل المؤمنين، ومحاضرنا هو الأستاذ الشيخ عصام البشير، وقد درس البكالوريوس والماجستير في جامعة الإمام بكلية أصول الدين بالرياض، ويحضر الآن الدكتوراه في جامعة درمان في عدالة الصحابة رضوان الله عليهم، ومحاضر بكلية الدعوة والتربية بمركز الإسلامي الأفريقي. نترككم الآن مع محاضرنا ومحاضرة صفات سالك سبيل المؤمنين فليتفضل جزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته. أما بعد، فأشكر ابتداء لرابطة الشباب المسلم العربي دعوتها لنا للمشاركة في هذا المخيم لنتذاكر ونتفاكر في أمر ديننا ودعوته، وإنه لقاء طيب كريم فيه تجديد لعهد الله سبحانه وتعالى وميثاقه الذي واثق به عباده. ولا غرابة أن يكون هذا اللقاء في بلاد الكفر، فقد تربى موسى عليه السلام في بيت فرعون. حضرتنا هذه الليلة حول صفات سالك سبيل المؤمنين، وقد يتبادر إلى الذهن السؤال: هل للمؤمنين من سبيل؟ نعم، إن هنالك سبلا شتى تفضي إلى غايات متعددة. خط النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو يجلس بين أصحابه خطا عن يمينه، وخط خطوطا كثيرة عن يساره، ثم قال عن الخط الذي عن يمينه: هذا سبيل الرحمن، وأشار إلى الخطوط الأخرى قائلا: إن هذه سبل الشيطان، على كل سبيل منها شيطان. ثم تلا قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. سبيل المؤمنين هو ما أشار الله تعالى إليه بقوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. هذا هو السبيل الذي يتميز فيه الحق عن الباطل، والضلال عن الهدى، والظلام عن النور. هو السبيل الذي انقشعت به دياجير الظلام، وتبددت به ظلمات الكفر بمقدم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم: وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أنما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت المشركين المضاجع. هذا هو السبيل الذي سار عليه الأولون والآخرون من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، هو صراط الله المستقيم الذي لا عوج فيه ولا انحراف، والمستمسك به إنما هو على عروة الوثقى، والمخالف له فإن مخالفته تفضي به إلى نار الغضب. ومن هنا كان علينا أن نتعرف على صفات هذا السبيل الذي نسلك، هذا الطريق الذي نتبع، هذا المنهاج الذي نسير عليه. ولا يعفي الإنسان أن ينتمي إلى هذا السبيل انتماعا وجدانيا قلبيا ما لم ينعكس هذا الوجدان ثمرة في السلوك، وثمرة في التطبيق، وثمرة في التعامل مع الآخرين. إن الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله بالهدى بالهدى ودين الحق، وقد فسر العلماء الهدى بالعلم النافع، كما فسروا دين الحق بالعمل الصالح، وهذان هما جماع سبيل المؤمنين، أي أن سبيل المؤمنين ينطلق من قاعدتين أساسيتين، من علم نافع ومن عمل صالح، وهما جماع الحكمة التي ذكر الله تعالى أن من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وقد قال زيد بن أسلم كما قال الجمهور أن الحكمة هي إصابة الحق والعمل به، وهي العلم النافع والعمل الصالح. هذه وخير من يمثل هذا المنهاج من خلال هاتين القاعدتين هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يمثلون السبق في القول والعمل والفقه والهدى، كما قال الله تعالى: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيحين: خير القرون القرن الذي بعثت فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ ذلك مد أحدهم ولا نصيف. إذن فهذا المنهاج على صعيد التصور يقوم على قاعدة العلم النافع والعمل الصالح، وعلى صعيد التطبيق والواقع العملي والممارسة السلوكية يقوم على أساس السبيل الذي سلكه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم في دائرة العلم النافع كانوا قمة سامعة، وكانوا منزلة رفيعة، وكانوا شرفا عاليا، فيكفي فيهم قول الله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ويكفي فيهم قوله سبحانه: حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. ويكفي فيهم قوله سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وهم باتفاق أهل التفسير أنهم أعلم هذه الأمة. ويكفي فيهم أيضا قول الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وكانوا هم مقدمين في هذه الخشية. فهم يمثلون السبق في دائرة العلم. يقول مسروق بن الأجدع الهمداني الكوفي من أصحاب عبد الله بن مسعود: أدركت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كالإخاذ، والإخاذ هو غدير الماء أو مجتمع الماء، فالإخاذة تروي الرجل، والإخاذة تروي الرجلين، والإخاذة تروي الثلاثة، والإخاذة لو نزل بهم أهل الأرض لأفضرهم، وإن عبد الله من تلك الإخاذة. فهم يمثلون بهذا العلم، يرفع الله أقواما ويضع آخرين. لئن رفع الغني لواء ماله لأنت لواء علمك قد رفعت، لئن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست، وإن ركب الديان مسومات لأنت مناهج التقوى ركبت ومهما اصطدت أبكار الغوان فكم بك من الشتم الحضر. يمثلون سبقا في هذا العلم لأنهم كانوا أشد الناس حرصا عليه، كانوا أشد الناس حرصا عليه. فهذا عمر بن الخطاب هو وجار له يسكنان في عوالي المدينة يتناوبان النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا نزل أحدهما علم ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبر الوحي فأخبر صاحبه بذلك. وكذلك جابر بن عبد الله الذي روى عنه البخاري في كتاب العلم أنه رحل مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في طلب حديث واحد، قطع الفيافي والإبيان مع جهد ونصب وتعب ومشقة، خرج وهو مع ذلك يريد أن يطلب حديثا واحدا خشي أن يموت قبل أن يسمعه، كما رحل أبو أيوب الأنصاري إلى عقبة بن عامر أيضا في طلب حديث واحد. هكذا وإمامه في ذلك موسى عليه السلام حينما ركب البحر وذهب إلى الخطر وقال له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، إنهم علموا أن لا طريق إلا من خلال هذا العلم، العلم النافع. فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مقدمين على غيره فيه. ولذلك كان الشافعي رحمه الله يقول في رسالته البغدادية إن الله تعالى أثنى على أصحاب رسوله في القرآن والتوراة والإنجيل وسبقت لهم من الله بحسنى، فهو فوقنا في كل علم وورع وأدب وآراؤهم لنا أحمد وأولى من رأينا لأنفسنا. هكذا يقول الشافعي رحمه الله. ومن هو الشافعي؟ فمن يقع علم الشافعي إمامه فمرجعه في باحة العلم واسع. ألم تر آثار ابن إدريس بعده دلالها في المشكلات لوامع، معالم يفنى الدهر وهي حوالم وتنخفض الأعلام وهي فوارع، موالد فيها للرشاد شرائع، مناهج فيها للهدى متصرف، موالد فيها للرشاد شرائع. ومن يقع علم الشافعي إمامه فمرجعه في باحة العلم واسع. كان الشافعي يقول وهم فوقنا في كل علم ورعي الأدب. ولهذا بنى الشافعي رحمه الله مذهبه في الفرائض على ما تلقاه من زيد بن ثابت، وأن زيدا قص لا محالة بما حضاه صاحب الرسالة من قوله في خطه منبهة أفرضكم زيد وناهيك بها، فكان أولى باتباع التابع لا سيما وقد نحاه الشافعي. هكذا والشافعي كان يترك صريح القياس بقول أبي بكر وعمر وغيرهم من الصحابة. وحينما سئل الإمام أحمد هل الإنسان إذا وجد الصحابة رأيا، يا أخي لو سمحت أسرع شوية بهذه القناة، الإمام أحمد رحمه الله حينما سئل هل للإنسان أن يقول رأيا آخر خلاف رأي اتفق عليه الصحابة، قال اختلف إن اتفقوا فلا يحل له بحال أن يخالفه، وإن اختلفوا فلا يحدث رأيا جديدا بل يتخير من بين أقواله ما كان أقربها للدليل. إذن فهذا هو حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال حذيفة من كان مستنا فليهتم بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أضر هذه الأمة قلوبا وأعمقها إيمانا وأقلها تكلفا، قوما اختارهم الله لصحبة نبيه فاعرفوا لهم فضلهم إنهم كانوا على الهدى المستقيم. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لدينه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعله وزراء نبيه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح. ومراد ابن مسعود بقوله المسلمون الصحابة بدلالة القرينة في سياق الكلام، حيث قال وقد رأى المسلمون جميعا أي يستخلف أبا بكر. إذن فهذه كلها نصوص متوافرة ومتضافرة ومتكاثرة على بلوغ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المقام الرفيع. تلقوا هذا العلم من مشكاة النبوة غطا طريا كما أنزل، لم تشق شائبة ولم يخالف ارتياب ولم تحدث فيه نزاعات في الفهم والتأويل، بل هكذا غطا طريا كما يقول ابن القيم وكان سنده فيه سندا صحيحا عاليا عن نبيهم عن جبريل عن رب العالمين. هذا ابن مسعود يقول ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم بما أنزل ومتى أنزل، أبي ليل أم بنهار، أبي سهل أم في جبل، أبي حضر أم في سفر، ولو أعلم أحدا هو أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا أو تطلبه الإبل لأعطيته. إذن فالمنهاج الذي يقوم على العلم النافع والعمل الصالح إن خير من يمثله هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يمثلون السبق في دائرة العلم، وكانوا يمثلون السبق في دائرة العمل الذي هو ثمرة، فالعلم إمام العمل والعمل تابع له. ولذلك قال البخاري رحمه الله في صحيحه باب العلم قبل القول والعمل، لقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، قدم العلم على العمل، ولأن العلم هو إمامه، فإن استقام العلم استقام العمل، وإن انحرف العلم انحرف العمل. فهم أيضا الصحابة يمثلون السبق في دائرة العمل، فما كانت مدارستهم للقرآن زادا ثقافيا أو متاعا ذهنيا أو فكريا، إنما تلقوا هذا القرآن تلقي الجندي للأوامر من قائده لينفذ مطلوبه. هكذا أقام عبد الله بن عمر على حفظ البقرة 8 سنين، ليس هذا عجزا أو ضعفا في الحافظة، فقد كان من أقوى الناس حافظة كما هو معلوم عند العرب. فزيد بن ثابت تعلم لغة اليهود وأتقنها وجودها في 17 يوما، وابن عباس حفظ قصيدة عمر بن أبي ربيعة الرائية وعدتها 82 بيتا في مجلس واحد. أمن آل نعم أنت غاد فمبصر غدا غد أمرائك فمهجر، لم يكن نتيجة ضعف، ولكن كان منهجه كما قال ابن مسعود ما كنا نتجاوز 10 من الآيات حتى نتعلم ما فيها من العلم والعمل، فتعلمنا العلم والعمل هكذا. ولذلك كان يقولون إذا قرأ إذا حفظ الواحد البقرة وآل عمران جل في أعينه، جل في أعينه. كانوا يعرفون أن هذه الأمور إنما للتدبر والتفقه والوقوف عند المعاني والاعتبار بالقصد والأمثال والخوف والرجاء من الوعد والوعيد التطبيق. ولهذا قال ابن عمر لقد كان أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن فتنزل السورة فيتعلم حلالها وحرامها أوامرها وتواترها فيقف بما ينبغي أن يقف عنده. ولقد رأيت أقواما يؤتون القرآن قبل الإيمان يقرؤونه من فاتحة الكتاب إلى الناس ينثرونه نثر الدقس أي تهتر الرهيب. وهكذا إذن فالمعيار الذي يمثل الجمع بين العلم النافع والعمل الصالح في سبيل المؤمنين هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الله الله في أصحابه لا تتخذوهم غرضا بعد، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن أبغضهم يوشك الله أن يكون. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول أيضا أصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يفعل. وتلك الآية التي صدقت بها حديثي استدل بها الشافعي على حجية البدعة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه هي القاعدة الأساسية، ولكن ندخل إلى بعض تفاصيلها وتفاريعها. سبيل المؤمنين لا بد أولا أن يقتصر على خلوص النية وحسن القصد والتوجه لله عز وجل. إن الله تعالى لا يقبل من الدين إلا ما كان خالصا لوجهه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ألا لله الدين الخالص؟ ولهذا نجد في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه. القاعدة الأولى أيها الأحبة التي يقوم عليها هذا السبيل خلوص النية وحسن التوجه إلى الله عز وجل. ولهذا نجد أن البخاري رحمه الله صدر كتابه الجامع الصحيح بحديث إنما الأعمال بالنيات، حديث عمر المشهور، وإن كان هو آحادا في سنده إلا أنه متواتر في معناه. هذا الحديث الذي أقام به البخاري مقام الخطبة في صحيحه، واعتبره الشافعي أنه يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه، واعتبره أحمد بن حنبل أنه ثلث الدين. فحديث إنما الأعمال بالنيات من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، حتى قال عبد الرحمن بن مهدي: لو صنفت كتابا لجعلت في كل باب من حديث إنما الأعمال بالنيات. فالإخلاص، طبعا النية لها معنيان. النية عند الفقهاء يريدون بها التمييز بين العادة والعبادة، ويريدون بها التمييز بين العبادات بعضها مع بعض. فإذا أراد الإنسان أن يصلي لا بد من أن يميز بنيته وقصده هل يصلي صلاة نافلة أو صلاة تطور. فالنية في اصطلاح الفقهاء تمييز العادات عن العبادات وتمييز العبادات بعضها عن بعض، وليس هذا مرادنا من الحديث. إنما نريد من النية معنى الإخلاص الذي يتكلم عنه السلف الصالح، وكان يعني أشد الناس حرصا وهم يمثلون هذا السبيل. يعني كان الواحد منهم يقول كم سفيان الثوري، وقد كان في الثورية رحمه الله، كان يقول كم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي، وكأنه ينبت فيه على لون آخر. كان الإمام أحمد يقول إني أحب أن يكون لي في كل عمل النية حتى المباح. وكان في الدعاء مطرف بن عبد الله الشخير كان يقول: اللهم إني أستغفره مما زعمت أني أردت به وجهك فخالق قلبي منه ما قد علمت. حرص على التجرد والإخلاص لله عز وجل، لأن النفس الإنسانية أشد تقلبا من القدر إذا استجمع الغليان. فالإخلاص في كل عمل ينبغي أن يكون هو القصد، ليس حال الرجل الذي كان يصلي في الصلاة، أعرابي دخل المسجد فصلى الصلاة وأطال فيها، فقال له الناس: ما أحسن صلاتك؟ قال: ومع ذلك فإني صائم. فالناس يحرصون على إخفاء العمل. الذين إذا افتقدوا أو إذا غابوا لم يفتقدوا، وإذا حضروا لم يعرفوا. الأخياء هم الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى. هذه هي القاعدة الأولى. القاعدة الثانية هي مسألة العلم، والعلم أريد به أمرين: العلم بالله، والعلم بأمر الله. العلم بأمر الله سبحانه وتعالى أن نتعرف على الله عز وجل بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا. هذه المعرفة أعني بها المعرفة القلبية التي تورث الخشية والمحبة والخوف والرجاء والرضا والأنس والشوق إلى الله سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: العلم علمان، علم بالله وعلم بأمر الله. فالعلم بالله هو هذا الذي ذكرته. يقول عبد الله بن المبارك: العلم علمان، علم في اللسان فذلك حجة الله على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك هو العلم النافع. نحن نريد هذا العلم الذي يورث الخشية والمحبة، هذا العلم الذي يطلب به سالك سبيل المؤمنين المنزلة عند الحق قبل أن يطلب المنزلة عند الخلق. وقد كتب أحد التابعين إلى صديق له وهو وهب بن منبه، كتب إلى مكحول الفقيه التابعين دمشق، قال له: أما بعد، فإنك قد قصدت بظاهر علمك عند الناس منزلة وشرفا، فاطلب بباطن علمك عند الله منزلة وزلفا، واعلم أن إحدى المنزلتين تمنع من الأخرى. إن الذي يطلب المنزلة عند الحق تأتيه المنزلة عند الخلق تبعا. فقد جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا من عباده أخبر جبريل بذلك، فيحبه جبريل، ثم يخبر جبريل أهل السماء فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإن الله عز وجل إذا أبغض عبدا من عباده أخبر جبريل بذلك، فيبغضه جبريل، ثم يخبر جبريل أهل السماء، ثم يوضع له المقص. إذا فلا بد من أن نحصل هذا العلم القلب، علم القلوب. وهذا العلم يكون من خلال العناية بأمر هذا القلب. فالقلب هو الموضع الذي تتنزل فيه أمانة التكليف. يقول حذيفة بن اليمان: كنا في مجلس عمر رضي الله عنه، فقال عمر: أيكم يذكر الفتن التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال القوم: كلنا يا عمر. قال: لعلكم تعلمون فتنة الرجل في أهله وماله. قال: نعم. قال: تلك تكفرها الصلاة ويكفرها الصوم، ولكني أعني الفتن التي تموج كموج البحر. قال حذيفة: قلت أنا؟ قال: أنت لله أبوك. قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا عن الأمانة وقال: نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال. وحدثنا عن رفع الأمانة فقال: ينام الرجل النوم، والمراد بالنوم الغفلة، فترفع الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت، والوقت هو النقطة السوداء اليسيرة في الصفحة البيضاء، ثم ينام النوم فترفع الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجد، كجمل دحرجته على رجلك فنفق أي ارتفع فتراه متجرا أي متفقا وليس فيه شيء، ثم يصبح الناس يتبايعون فلا يوجد أحد يؤدي الأمانة، ويقال إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل ما أضرفه، ما أعقله، ما أجلده، وما في قلبه من قال حبة خردل بالإيمان. قال حذيفة: ولقد مر علي زمان وما أبالي أن يكون بايع، وأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلان. إذا فلنحرص على مثل هذا العلم، العلم النافع، علم القلب، علم الخشية. ولذلك قال ابن مسعود: كفى خشيتك بالله علما، وكفى جهلك بالله غرورا. فالخشية هي العلم، الخشية هي العلم. هذه إذا القضية الأولى من جانب العلم. قالوا: العلم ما هو فرض على العين وما هو فرض على الكفاح، فيأخذ الإنسان أيضا من هذا العلم ما يصحح به اعتقاده، ما يقوم به سلوكه، ما يصحح به عبادته، وما يقيم به الحقوق، وأن يأخذ منه أيضا ما يكون معينا له في فقه مهنته أو في تخصصه. ويدخل أيضا في العلم إدراك الواقع الذي نعيش فيه وما نجابه فيه من تحديات فكرية وحضارية وثقافية واجتماعية وغيرها. ويدخل في العلم أيضا طبيعة الدور الذي ينبغي أن نقوم به. وهذا العلم الذي هو من صفات سبيل المؤمنين هو العلم الذي يتلقى من مشتاق النبوة، ليس هو العلم القائم على الظن والحدس والخط والتخمين، ليس الذي يقوم على الأوهام والتخيلات، إنما هو الذي يقوم على اليقين الصحيح، يقوم على اليقين الصحيح. وهذا العلم الذي جعله الله سبحانه وتعالى معيارا مع العمل بالتفاضل بين الناس، إنما ينبغي أن يأخذه سالكو هذا السبيل بآداب التي كانت مستصحبة له عند السلف. فالعلم يقتضي التواضع، وليس الأمر كما يقول البعض ودخلت فيها جاهلا متواضعا وخرجت منها جاهلا مغرورا. فهو يدخل جاهلا يريد أن يتعلم العلم ولا يكسب منه إلا نصوص قليلة يحفظها، ولكن يحسب أنه قد بلغ وجاوز علم الأقدمين، ولم يجده هذا الأمر إلا غرور. فلا بد من التواضع في العلم. وقد قال الإمام الشعبي رحمه الله: العلم ثلاثة أشباط، من نال الشبر الأول زعم أنه قد أحرز العلم كله وهو لا يزال في عتبة الدخول، ومن نال الشبر الثاني صرت إليه نفسه باعتبار أنه ليس بشيء، وأما الشبر الثالث فهيهات أن يناله أحد. لا بد من التواضع في طلب العلم. وقد كان أبو يوسف في أول عهد دخل على أبي حنيفة يتعلم منه العلم، وجلس في أول أيامه كان متواضعا، ولكنه لما أحس بذكائه واستنارة عقله وقوة تيقظه سار في المجلس يترفع ويطرق برأسه ويتعالى هكذا وهكذا، فأراد أبو حنيفة أن يرده إلى أصله فضربه على كتفه وقال: لقد كنت بليدا فأخرجت المواضعة. أراد أن يعرفه بشرف نفسه وقدره، لأن الإنسان ينبغي كلما ازداد علما كلما ازداد تواضعا، لأن هذا العلم يعرفه بقدر نفسه ويعرفه بقدر الخالق. فهذا التواضع أيضا لا بد منه. ويأخذ الإنسان مع العلم أدب العلم بحسن القلوب وكلمة طيبة، حتى إن الله سبحانه وتعالى يجعل لهذا الذي يتعلم العلم بآدابه ويريد أن يبلغه يجعل له الهيبة في قلوب الناس، الهيبة في قلوب الناس. وقد قال القائل يصف مالك بن أنس إمام دار الهجرة، يصف مجلس علمه يدع الجواب فلا يراجع هيبته، والسائلون نواقص الأذقان، نور الوقار وعز سلطان التقى، فهو المهيب وليس ذا سلطان، فهو المهيب وليس ذا سلطان. فالعلم أيضا من مقتضياته العمل والسلوك، وإلا كما قال العلماء: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. لا بد من عمل يصدق. وقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حذرنا من المنافق العليم، فقال في الحديث: أما إني لا أتخلص عليكم مؤمنا ولا مشركا، فأما المؤمن فيحجزه إيمان، وأما المشرك فيقنعه كفر، ولكني أتخوف عليكم الذي يقول ما تفعلون ويفعل ما تنكرون، عالم اللسان وخارج القلب من خشية الله. هذا ليس من سبيل المؤمنين في شيء. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ لا بد من التصديق. فإذا اجتمعت خصائص هذا العلم وضوابطه وآدابه مع هذا العمل كان حقا لطالب العلم أن تضع له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع، والنمل في جحرها، والحيتان في البحر، ليصبرون على معلم الناس الخير. ولكن أيهم إنما هو الذي انعكس هذا العلم في سلوكه تطبيقا عمليا؟ هذه القدوة الحية التي هي من أخص سمات صفات هذا أهل هذا السبيل، أن يجتمع فيهم العلم والعمل، واجتماع العلم والعمل يمثل القدوة. ولأمر ما قال شعيب بقوله: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن هو إلا من هذا الطريق، طريق القدوة. بهذه القدوة تكون الهيبة للداعية، الهيبة لسالك هذا السبيل. وتذكرون أن زين العابدين حينما أراد أن يطوف بالكعبة، وكان هو عالما من العلماء العارفين بالله سبحانه وتعالى لأنهم جمعوا بين العلم والعمل والعبادة والزهد، حينما أراد أن يطوف بالكعبة منع يعني ازدحام الناس كان شديدا، وأراد أن يستلم الحجر فتنحى له الناس وهو رجل عالم ولم يكن ملكا. حينما لم يتنحى الناس بهشام بن عبد الملك وكان واليا، ولذلك قال فيه فرزق فصدق فيه في قوله: هذا الذي تعرف الضحى وضعته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهلا، بجده أنبياء الله قد كتبوا، وليس قولك من هذا بظاهره، العرب تعرف من أنكرت، والعجم كلتا يديك غياب عم نبعهما، يستوكفان ولا يعرفهما عدم، سهل الخليقة لا تخشى بوادره، يزين أثنان حسن الخلق والشيم، يكاد يمسكه عرفان راحته، ركن الحطيب إذا ما جاء يستلم، حمال أثقال أقوام إذا قدم، حلو الشمائل تحلو عنده نعم، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لابه نعم، يغضي حياء ويرضى من مهابته، فما يكلم إلا حين يبتسم، من معشر حبهم دين، وبغضهم كفر، وقربهم منجا ومعتصم، إن عد عد أهل التقى كانوا أئمته، وإن قيل من خير أهل الأرض قيله. هذه هي القدوة. والقدوة حينما تتمثل يعني تنطق بالحال، تنطق بالحال. ولذلك ابن الجوزي قال: كان جماعة من السلف يقصدون الرجل الصالح للنظر إلى كرمه وهديه لا لاحتباس علمه، وذلك أن ثمرة علمه هديه وسمعه، كله متمثل. وتحقق هذه القدوة التي هي من الصفات تجعل للعالم صولة تقيه حتى الحكام، صولة في القلوب وهيبة في النفوس وتقدير واحترام، وتجعله نافذا في قول كلمة الحق. ولذلك حينما كان الحسن البصري كثير الانتقاد لبني أمية، فتعجب رجل وسأل يعني أحد ملوك بني أمية عن هذا، قال له: يقول فينا هذا لأنه استغنى عن دنياه واحتجنا إلى علمه ودينه، وإلا لو كان العالم محتاج إلى دنيا الحاكم فإن الحاكم مستغن عن دينه، وإذا كان الحاكم مستغن عن دين العالم والعالم محتاج إلى دنيا الحاكم فأقم عليه مأتما وعاملا. لذلك شوف سفيان الثوري رحمه الله حينما كانت بينه وبين هارون الرشيد مؤاخاة ومحبة وفضاء، وكانا قرينين في طلب العلم. بالمناسبة هارون الرشيد يعني شوه تاريخه كثيرا، وهو كان رجل من العلماء الأكابر ومن المحدثين ومن المستجمعين صفات العلم، مشهود له للإمامة الدين، وحتى حينما كان إماما للمسلمين كان رجلا شجاعا وكان رجلا غيورا على غير المسلمين، حتى حينما كتب له الدكتور خطابه يهدده ويتوعده لم يندب ولم يشجب ولم يندد ولم يذهب إلى مجلس أمن ولا غير، إنما كتب له كتابا مختصرا يسيرا قال من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نكفور كالبرهوم الجواب ما ترى لا ما تسمع، وسير له جيشا نجما، بس كلمة قصيرة الجواب ما ترى لا ما تسمع، فلسان الحال كان هو الذي يرى، فكانت له جوانب كثيرة جدا، وهذا هو كان الحال المحمود حتى في أئمة المسلمين من قبل، المعتصم على ما كان فيه من أخذ بآراء المعتزلة وكذا وكذا وكذا، حينما صاحب امرأة قالت وأمعة الدماء جاءه المنجمون وقالوا له لن تستطيع أن تفتح عمورية إلا بعد أن ينضج الدين والعلم، فترك كلامهم ومضى، وقال أبو تمام السيف أصدق إنباء من الكتب في حد الحد بين الجد واللعب، ثم قال 90,000 كآساد الشرى نضجت جلودهم قبل نضج الدين والعلم، تدبير معتصم بالله مفتقد لله مفتقد بالله مفتقد. فهارون الرشيد كان معلش انا احيانا استطرد بكم، وقديما كان كلام العرب استطراد، فهارون الرشيد كتب حينما ولي الخلافه كتابا الى سفيان وقال له من سفيان من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى سفيان الثوري اعلم أن الله قد آخى بيني وبينك مؤاخاة لم أصرف فيها حبلك ولم أقطع منها ودك، وإن قلبي منطوي لك على أفضل المحبة وأتم الإرادة، ولولا هذه البلاد التي قلدتها لأتيتك ولو حظا، وقد جاء العلماء فهنؤوني وزاروني وأقدحت عليهم الأموال، فإذا جاءت كتابي فالعجل العام. فحمل رسول هارون هذا الكتاب وجاء مسجد الكوفة، فلما دخل كان سفيان جالسا مع بعض تلامذته، فلما رأى رسول هارون قام ينتقب مذعورا وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقام يصلي ولم يكن الوقت وقت الصلاة، قال رسول هارون والله لقد علتني من هيبتك وفعلك، فألقيت بالخطاب، فلما فرغها سفيان مد يده فأدخل يعني يده أدخلها في كل من ثم أخذ الخطاب، قال والله لا تمس يدي يعني خطابا مسكته بأضلالي، ثم رماه إلى بعض تلامذته فقرأوا عليه، فلما فرغ من قراءته قال خذوه واكتبوا على ظهره، قال إنه أمير المؤمنين فهلا كتبت له في بيضاء نقية؟ قال نكتب له عليه فيها، فإن أخذها بحق ترد إليه، وإن أخذها بظلم فلا تبقى معنا تفسد علينا أمر ديننا. ثم قال له من العبد الميت سفيان إلى العبد المغرور بالآمال والآجال هارون الذي سلب حلاوة الإيمان ولذة قراءة القرآن، أما بعد فإني أعلمك أني قد صرمت حبلك وقطعت ودك، وقد أشهدتني ومن معي من إخواني أنك أقبضت الأموال على العلماء، هل رضي بفعلك الأيتام والأرامل؟ هل رضي بفعلك حملة القرآن؟ هل رضي بفعلك المؤلف قلوبهم؟ فشد يا هارون مئزرك وأعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا، كيف بك يا هارون إذا نادى المنادي واحشر الذين ظلموا أزواجهم، فيداك مغلولتان إلى عنق لا يفكهما إلا عدلك وإنصافك، فاتق الله واحفظ محمدا في رعيتك وإني لا أصيبك بعدها رسلا. خطاب بالمناسبة هذا الخطاب الطاغي المخلوع النميري قام وجد هذا الخطاب فوزعه، كان جاي في أيام كده طلع بما يسمى بالقيادة الرشيدة، فوزع هذا الكتاب إلى كل المسؤولين في المصالح الحكومية، و يعني حسب نفسه أنه إمام من أئمة المسلمين، وغدا يخطب بعد الجمعة في المسجد يوصيهم كما يوصيهم عمر بن الخطاب، أيها الناس لا تغشوا في اللبن، استغفروا الله يرسل السماء عليكم مدرارا، وهكذا. فهو كتب كتاب هارون هذا ونسخ منه نسخ وزعها على الوزراء وعلى أعضاء من الشغب وغيره. فقال حمل رسول هارون الخطاب وقد أثرت فيه الموعظة تأثيرا شديدا، أثرت في نفسه أثرا بالغا، فخرج إلى السوق قال يا أيها الناس من يشتري عبدا هاجرا إلى الله ورسوله، وأراد أن يبيع خلع أثواب من العسل بسبب هذه الموعظة وكلمة الحق التي خرجت كأثر عن القدوة والجمع بين العلم والعمل. فغير ملابسه وذهب حافيا إلى هارون، فلما قدم إلى هارون علم هارون الحقيقة، فقام يقبل خده وقال لقد ارتفع الرسول وخاب المسلمون. صدق الآن لو في حاكم من حكام المسلمين يوعظ بمثل هذه الموعظة يجعل السيف على رقبة هذا الكافر، لكن هارون قال لقد ارتفع الرسول وخاب المسلمون. قال فقال له بعض حاشيته لطانة السوق لقد اقترح عليك سفيان فهلا نكدت به وهلا جعلته وحده. قال ولم يجد كتاب هارون كتاب سفيان يقرأه هارون دبر كل صلاة ويبكي حتى مات، ولست أدري من أيهما أعجب من سفيان أم من هارون. الشاهد كل هذا سقطه مثالا للقدوة حينما تجتمع فيها العلم والعمل تكون ذا أثر في أي موقع من المواقع، إذا تمثلت في شخصية العالم فإنه قدوة صالحة، إذا وجدت في شخصية الحاكم المسلم هذه القدوة فإنه يكون ذا أثر فعلا. خذ مثلا أمثلة من الصحابة الحية، هذه القدوة ليس في مجال العلماء فقط، نحن صحيح لندرس الحكام في هذا العصر الصالحين نضرب الأمثلة بالعلماء، لكن قد نجد حتى الأمثلة من الحكام من ولاة الأمور. خذ عمير بن سعد حينما ولاه عمر بن الخطاب ولاية على الشام، فمكث عاما لم يكتب لعمر، فلما رجع أرسل إليه عمر أنيسنا، فخرج عمير بن سعد خرج وهو والي أمير منطق محافظ جبلين، خرج وهو يحمل على كتفه اليمنى قطعة فيها طعامه وشرابه، وعلى كتفه اليسرى كربة فيها ماء، ويتوكأ على عصا. فجاء إلى مجلس عمر فسلم على أمير المؤمنين، فرد عليه عمر السلام. وقد آلم عمر رضي الله عنه ما رأى عليه من إعياء وتعب، فقال له ما شأنك يا عمير؟ قال شأني كما ترى يا أمير المؤمنين، ألا تراني صحيح البدن طاهر الدم معي الدنيا أجرها بقطين؟ قال وما معك من الدنيا؟ قال معي قصعتي آكل منها، ومعي قربتي أشرب منها وأتوضأ، ومعي عطايا أتوكأ بها وأجاهد بها عدوا إن عرض، فوالله ما الدنيا إلا تبع المتاع. فقال له عمر رضي الله عنه ماذا عهدت فيما عهدنا إليه؟ قال أتيت البلد الذي بعثتني إليه فجمعت صلحاء أهلي ناس الخيرين أهلي، ثم وليتهم جباية بيهم وأموالهم حتى إذا وضعوها في موضعها إذا جمعوها وضعتها في موضعها ولو بقي منها شيء لا أتيت. فقال عمر جدد له عهدا جديدا. قال لا يا عمر، تلك أيام قد عملتها لا لأجلك ولا لأحد من بعد. فكان عمر رضي الله عنه دائما يقول وددت لو أن لي أمثال أمثال عمير بن سعد لأستعين بهم على أعمال المسلمين. خذ مثالا آخر، سعيد بن عامر حينما ولي أيضا ولاية أظنه في الشام، فعمر كعادته كان يتفقد الرعية تفقدا مباشرة، فيسأل الناس يعمل جلسة مواجهة بين الوالي وبين رعيته ويسمع قوله فيه وقوله فيه. فلما غدا إلى الشام قال له ما تقولون في سعيد بن عامر؟ فأثنوا عليه خيرا، قالوا إلا أننا نشكو منه أربعا. أولا الأولى أنه لا يجيب أحدا إلينا، والثانية أنه لا يخرج إلينا حتى يتعالى النهار، والثالثة أنه له يومان في الشهر لا يخرج بهما إلينا ولا نراه، والرابعة لا حيلة له فيه ولكنها تضايقنا أنه تأخذ في الغشية أي الإغماء بين الحين والحين. فقال عمر: ما قولك؟ قال: والله يا أمير المؤمنين، أما قولهم لا يجيب أحدا إلي فقد كنت أطرق للمستبع، إني جعلت النهار لهم والليل لربهم، فالنهار للرعية والليل لله سبحانه وتعالى عبادة وتهجدا وصلاة. وأما قولهم لا يخرج إلينا حتى يتعالى النهار فإنه ليس لأهل خالد، فأنا أعجن عجين ثم أدعه حتى يحتمل ثم أخبز الخبز ثم أتوضأ للضحى ثم أخرج إليه. وأما قولهم له يومان في الشهر فإنه ليس لي ثوب أبدل به ثوب، فأنا أغسل ثوبي وأدعه حتى يجف ثم أخرج إليه. وأما قولهم تأخذه الغشية أي الإغماء بين الحين والحين، فلقد شهدت مصرع حبيب الأنصار وقد كنت بمكة، وقد كنت يومئذ من المشركين، وقد بضعت قريش من لحمه ودمه وحملته إلى جذع، فكانوا يقولون له: أتحب أن يكون محمد في مكانك؟ فكان يقول: والله لا أحب أن تكون معي عافية الدنيا ونعيمها ويصاب رسول الله بشوكة. ثم قال: فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات البلاد، وإن يشاء يبارك على أوصان السلم ممزعي. ثم قال: اللهم بلغ رسولنا ما يصنع، بلغ رسولنا الغداة ما يصنع القوم بنا، اللهم اقتلهم عددا ولا تغادر منهم أحد. قال من هو سعيد: لقد كنت يومئذ من المشركين، فأتذكر أني تركت نصرة حبي، فأتذكر عذاب الله فيغشاني من يغشى. فقال عمر رضي الله عنه: الحمد لله الذي لم يخيب صراطك. فهذه هي القدوة، قدوة في أي موقع من مواقع العالم. والقدوة أيها الإخوة يعني من مستلزماتها أن يقول الإنسان كلمة الحق وأن لا يجادل، ومن مقوماتها أيضا أكل الحلال، يعني مع العلم والعمل، يعني كانت من أعظم المقاصد عند أهل السنة أن يطعم الإنسان الحلال المحض، الأكل الذي فيه شبهة يضعف أثر هذه القدوة. ولذلك السلف الصالح كان أشد الناس تحريا لهذا الأمر. الإمام أبو حنيفة كان في بلدة سرقت فيها شاة، سرقت فيها شاة، فقال: كم تعيش الشاة عندكم؟ قالوا: 5 سنوات. فامتنع أبو حنيفة رحمه الله عن أكل لحم الشاة 5 سنين خشية أن يدخل في جوفه شيء من اللحم المسروق. بعض هذه الأشياء الناس قد ينظروها نوع من الأساطير، لكن هي حقيقة. هؤلاء القوم بما كانوا عليه من رهبة الحس وشفافية النفس كانوا على هذا المستوى الرفيع في العلم والعمل. فإذا هذه من أعظم الصفات القدوة التي تجمع بين العلم والعمل، وأكل الحلال المحض، والتي تقوم على أن الإنسان يجادل بكلمة الحق لا يتوانى فيه. وكان هذا أمرا معهودا عند الجميع. ابن السمار حينما دخل على المهدي في ولاية بني العباس قال: بالله عليك يا أمير المؤمنين، لو منع عنك كوب من ماء بكم كنت تشتريه من ملكي؟ قال: أشتريه من نفس ملكي. قال: لو دخل الماء في جوفك بكم كنت تشتريه؟ قال: أشتريه من نفس الآخر. قال: إن ملكا لا يساوي شربة ماء لحقيق أن يزهد فيه. وخوله استوقفت عمر بن الخطاب في عرض الطريق وقالت له: هيك يا عمر، لقد عجبتك تسمى عميرا تصارع الاولاد في سوق عكار. ثم لم تلبث الايام ان ذهبت حتى سميت عمرا، ثم لم تلبث الايام ان ذهبت حتى سميت امير المؤمنين، فاتبعت الله يا عمر واحفظ محمدا في رعيته واعلم ان من خاف الموت خشي الموت. فقال لها رجل: لقد افترأت على امين المؤمنين، لقد افترأت على امين المؤمنين. فقال له: اما علمت هذه التي سمع الله تحواها من صوت سبع سماوات؟ فعمر احرى ان يسمعها. القدوة ضربت أمثلة حية في تاريخ الإسلام من العلماء المجاهدين، هذا العز بن عبد السلام، وقد طلب منه المماليك، طلبوا منه أن يبايعه، فقال لهم: أنتم أرقاء، حرروا أنفسكم ثم اطلبوا منا بعد ذلك البيعة. اذهبوا إلى سوق النخاسة فحرروا أنفسكم ثم اطلبوا البيعة. يعني حينما أغلظ على الملك غلظة وكلاما شديدا، طلب منه القوم أن يعتذر إلى الملك. قال: يا قوم، أنتم في واد ونحن في واد، أنا والله لا أرضى أن يقبل هو قدمي فضلا عن هذه وأعتذر إليه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مواقفه المشهودة في العلم والعمل ومحاربة الفساد والبدع والخرافات، حتى يعني وشى به الواشون الى السلطان، ومع ذلك حينما ادخل السجن كان قدوه حيه، لم يجزع ولم يتضجر، بل وجد عددا من المساجين المجرمين ونظر الى سجانيه، قال: وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظهره من قبل العدل، ما يصنع اعدائه، انا جنتي وبستاني في صدري، أينما رحت فهي معي، أنا حبس خلق ونفي سياحة وقتل شهادة. ثم ضرب لهم مثلا رائعا في معنى الحبس، ليس هو خلف القضبان الحديدي، قال: المحبوس من حبس قلبه عن ذكر ربه، والمسجون من أسره هواه. المحبوس من حبس قلبه عن ذكر ربه، والمسجون من أسره هواه. ثم قام يؤدي أمته في السجن، فعلم هؤلاء السجانين بعد أن كانوا مرضى تئس انقلبوا عبادا زهادا قواما صواما، فلما رأوا أثره أتوا به إلى حبس الانفراد، فأقبل يكتب ويؤلف، فمنعوا منه المداد والورق، فأقبل على كتاب ربه تاليا متفقها، فختم القرآن 81 مرة ومات وهو يكتب قول الله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. وخرج في جنازته خلق لا يحصون، الرجال بين من 100 إلى 200 ألف، والنساء من 15 ألف إلى 60 ألف امرأة. جنازة لا يضايع تاريخ جنازة إلا جنازة أم كلثوم في هذا العصر. فهكذا هذه القدوات، حسن البنا، سيد قطب حينما طلب منه أن يكتب استرحام لفرعون مصر: جمال، قد أحسن من قال: خلت مصر الحديثة من جمال، وهذا آخر الداء العضال، عدو الله معوله مكب على هدم الشريعة غير آل، وأحسبه وباطنه قبيح سيحشر بين أصحاب الشمال، ولم يق أعور اليمنى ولكن ترشى قلبه عمر الضلال. فسيد رحمه الله جاءته أخته حميدة السبابة، الذي يشهد لله بالوحدانية في الصلاة ليفقد أن يكتب حرفا واحدا يقر به في المطاف، وهو القائل: إن كلماتنا ستظل عرائس من الشمع حتى إذا متنا في سبيلها دبت فيها الحياة وكتب لها الخلود. إن هذه الكلمات حينما تروى بالدماء بدماء الشهادة تظل خالدة باقية تتربى عليها هذه الأشياء، إنها صفة أساسية من صفات السالكين لهذا الطريق، أن يكونوا قدوة في العلم والعمل والسلوك والتطبيق لغيرهم. الوقت انتهى من شيء، ممكن نتوقف نواصل بقية الصفات المحاضرة الآن في المجال. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. موضوع الصفات من قبل أرجو أن نواصله معكم في المحاضرة القادمة. ويمكن الآن يكون في مجال الناس.
إذن لسا الشيخ ويقال نمضون عنه ونرجو أن عدم الضوضاء عنه في قدوة إن شاء الله وتطرح الأسئلة الشرعية. تفضل يا أخرى.
أنا أصحابي النجوم لم أتفهم، قلت أصحابي أمنة لأمتي وهذا واجب المسلم. قلت الله الله يا أصحابي لا تتخذون غرضا بعض، هذا غرض تجد بسند جيد. وأما حديث أصحابي النجوم فهو إما ضعيف شديد الضعف وإما موضوع على ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى البارح في السلسلة الضعيفة، فهو يشهد أنه موضوع وغيره من المحدثين يذهبون إلى أنه شديد الضعف. على كل لا يحتج به، ومن الصحيح الوارد في فضائل الصحابة من به غني. أما حديث الله الله يا أصحابي فهو حديث صحيح، وقد رواه أيضا البغوي في شرح السنة، وصححه القرناؤوط في تعليق العالم. يمكن أن ترجع إلى جامعة الأصول أيضا.
السؤال تفضل.
تفضل. نعم. والله طبعا في كتب عليا بتراجم خاصه للصحابه، واعظمها كتاب الاتصال بامين الصحابه الحافظ بن حجر العسقلاني، وكتاب الاستيعاب في معرفه الاصحاب لابن عبد البر الاندلسي، وكتاب مسد الغابه في معرفه الصحابه لابن الاثير، وكتاب فضائل الصحابه للامام احمد، وهناك كتب مثل تجريد الصحابة وكتاب الرياض المستطابة، وكتاب أيضا حياة الصحابة لا بأس به، جامع أشياء طيبة، وإن كان أحيانا يعني ما يحقق مسألة الأحاديث حتى وضعتها، لكن على كل هذه الكتب التي عنيت بتراجم الصحابة، كتاب صفة الصفوة لابن الجوزي أيضا فيه أخبار طيبة جدا يمكن الرجوع إليه. و يعني عموما الرجوع الى اخبار السلف يساعد على تحصيل هذه القدوه. يعني قديما قال الامام ابو حنيفه: الحكايات عن العلماء ومحاسنهم احب الي من كثير الفقه، لانها اداب القوم. وشاهد ذلك قوله تعالى: اولئك الذين هدى الله فبهداهم اهتدوا، وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤاد. وكان عبد الله بن المبارك اذا فرغ من صلاته قال: اني اريد ان احادث الصحابه، انصرف الى بيته فيذهب فيقرأ أخبارا وسيرته. فالكتب التي عنيت بالتراجم تراجم الصحابة، الكتب التي عنيت بالتاريخ كصفة الصفوة، وكتاب البداية والنهاية أيضا كتاب عظيم في هذا الباب للحافظ ابن كثير، كل هذه الكتب القيمة جدا في هذه الأبواب. تفضل. ضايع الإنسان من علامات الإخلاص أن يجتهد بقدر الإنسان في الخفاء، أن يخفي الأعمال الصالحة التي لا يترتب عليها يعني أثر. مثل أحيانا الصدقة إذا لم يكن شارعا عند الناس الإنفاق، فمن هذا الباب تحسه لا بأس إظهاره، لكن الأعمال التي مثل الصلوات الطاعات الأذكار الإخفاء بها أولى من الإصرار. فأدعى لي، ودي مشكلة، بعض الناس يجد القوة حينما يمارس الطاعة أمام الناس، فإذا كان أمام الناس تجد نشاط بأنه يقيم الصلاة ويكثر من التلاوة ويكثر من الذكر ويحسن من الصوت ويكثر الخشوع وهكذا، لكنه إذا خلا بنفسه لم يستطع. فهذه من العلامات التي تقدح في قوة الإخلاص. العبد ينبغي أن يجتهد في أنه إذا خلا بنفسه أن يحصنها وأن يقيمها باجتهاد الطاعات. يعني بعض الناس ما عنده استشعار بقيمة الخلوة ولا يحسن فيها العبادة، بل يكاد يهرب من نفسه دائما، يحب دائما أن يمارس هذه الأشياء أمام الناس، لكن وحده يبخل ويتقاعس. والفضيل بن عياض قال: العمل لأجل الناس رياء، وترك العمل خوف الرياء شرك، والإخلاص يعافيك الله. أن تعمل لأجل الناس رياء، وأن تترك العمل خوف الرياء شرك، والإخلاص يعافيك الله. فاجتهد الأعمال التي تحتاج إلى شيء من الخفاء يخفيها الإنسان. نعم فضل. هذا يختلف. إذا المخالطة ابتدأت من الأول مع النية مع القصد، ففي هذا في الغالب تحقق العمل. لكن إذا ابتدأ العمل خالصا لله سبحانه وتعالى ثم عرض عليه من الرياء ما يكدره، فإن العمل لا يحبط كله، بل يحبط القدر الذي وقع فيه الرياء. لا، هذا على القول الراجح من العلماء، فيما شرح ابن رجب الحنبلي في كتاب جامع العلوم والشكر في شرح حديث 50 من دوام السلف، وفصل الإمام الغزالي ونقل ابن رجب تفاصيل كثيرة في أحكام متى يعرض الرياء. لكن إذا عرض وكان العمل ابتداء قائم على النية الخالصة، فعرض في أثناء، يعني الإنسان يحب عمل العمل وبعدين دخلت فيه شيء من حب الشهرة وأن يقال له كذا وكذا وكذا، فإن الذي يحبط بمقدار ما وقع فيه الرياء. هذا من وجه. ومن وجه آخر، إذا غلب الرياء بحيث أصبح هو الضاغي، ففي قول العلماء أنه يحبط بقية العمل، يعتمد على كلية الرياء الواقع بالنسبة للإخلاص في العمل. يعني في تفصيل في الموضوع يمكن أن ترجع إليه في شرح حديث إنما الأعمال بالنيات في جامع العلوم والحكم. أخونا تفضل. هذا كلام خطير جدا، لأنه ليس هنالك أمة من الأمم تستطيع أن تنفصل عن تاريخها وتراثها، ونحن بحمد الله سبحانه وتعالى. أما فيما يتعلق بتحقيق الأخبار وصحة وسندة، فقد انتهج المحدثون نهجا نستطيع من خلاله أن نتوقف على ثبوت الرواية وصحتها، وصف علم منهج علم دقيق منضبط. يعني أي رواية لكي تكون مقبولة لا بد أن تتوافق فيها 5 شروط: أن يكون السند منفصلا، أن يكون الراوي عدلا ضابطا، أن لا يكون في النص فيه شذوذ ولا علة. فهذه مواصفات علمية دقيقة طبقها علماء الحديث على الروايات الواردة عن الصحابة والتابعين، ونستطيع من خلالها أن نميز الصحيح الذي تصح النسبة فيه إليه والضعيف الذي لا تصح. فمن حيث الثبوت هذا موجود، وهذه الأمة تفردت بهذا العلم دون سائر الأمم السابقة. فالله سبحانه وتعالى يقول: قل ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم. قال بعض المفسرين: الأثارة من العلم هي علم الإسناد. فهذا العلم ما تفرد، يعني حتى ابن حزم رحمه الله قال: علم الإسناد خص الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة دون سائر الأمم، لأن الأمم السابقة لم تستطع حتى أن تحفظ كتاب ربها الذي أنزله إليك: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. استحفظوا يعني طلب منهم أن يحفظوا كتب أنبيائهم، فلم فذكر الله عنهم حتى حرفوا الكلمة عن مواضعه، نسوا حظا مما ذكروا به، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، لو ألسنتهم بالكتاب، وهكذا. فهذا العلم خصيصة لهذه الأمة، ونستطيع أن نعرف ما تصح النسبة فيه إلى الصحابة أو لا تصح. ثم لماذا قص الله سبحانه وتعالى علينا في القرآن أخبار الصالحين والزهاد والحكماء والأنبياء؟ لنأخذ العظة والعبرة. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، أولئك الذين هدى الله ومن هداهم مهتدي. نأخذ العظة وما لقمان لم يكن نبيا، نأخذ العظة من قصته أهل الكهف، مؤمن آل فرعون، صاحب الياسين، وهكذا. هؤلاء ليسوا أنبياء، ولكن كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب وللمؤمنين. هؤلاء كانوا صالحين في أممهم، والصحابة هم الصالحون في هذه الأمة. فقياسا على ذلك نأخذ منهم العظة والعبرة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، ويقول عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين، تمسكوا بها وعضوا بها على النواهي. كل هذا إشارة إلى الاقتداء بمن كان مستنى، فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفكر. أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم الذين يمثلون التطبيق العملي والنموذج. لأن هذا تصور نظري لن يأتي في القرآن، نحتاج إلى التطبيق العملي من خلال هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. وحتى لا يقول أحد إن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم مقيد بالوحي، فلا سبيل هنالك إلى التطبيق الإسلامي المتكامل. نرد عليه بما كان عليه الصحابة، أن الصحابة ليسوا معصومين ولم يكونوا مؤيدين بوحي، لكن امتثلوا أمر هذا الدين وطبقوه تطبيقا صحيحا. فيمكن أن يأتي فلان ويسلك هذا السبيل ويطبق هذا الدين كما عهده عن صحابة رضوان الله عليهم. فلا يمكن أن تكون الأمة مفصولة عن هذا التاريخ. نعم. لأن الباب ما كان حديثين. الآن تقدم بموضوع آخر، هو كان كأنما أثار الشيء المتعلق بالصحابة، الشيء المتعلق بالصحابة محقق بأسانيد وروايات ومعروف. أما إذا تكلمت عن التاريخ بشكله العام، صحيح أنه التاريخ يحتاج إلى منهج صياغة جديد، وإلى منهج إعادة كتابة التاريخ وفق الأسس التي وضعها المحدثون. لكن هذا لا يعني أن التاريخ خلا من أي تحقيق. خذ مثلا كتاب البداية والنهاية لابن كثير. ابن كثير رجل من أئمة الحديث ومن حفاظه، يعلق على الروايات كثيرا جدا في البداية والنهاية. ابن الجوزي على كثير أحيان له علم بالتاريخ، فله علم بالأسانيد. فهنالك عدد من علماء الحديث ممن كتب، والخطيب البغدادي صاحب تاريخ بغداد من أشهر المحدثين، حتى قال أبو بكر بن نصر: كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال عليه. كان إمام عصره في زمانه ابن عبد البر أبو محمد بن حزم. كثير من أو بعض من كتب في التاريخ كانوا من أئمة الحديث وحققوا بعض الروايات. فنحن يمكن اليوم بسهولة إجراء منهج المحدثين، إذا أردنا أن نتثبت بصحة الرواية نطبق. لأن المؤرخين الذين لم يحققوا في الروايات ذكروا لنا الأخبار عن طريق الأساليب، وعندهم القاعدة أن من روى الخبر بإسناد فقد برئت عقدته وذمته منه. فأنت تأتي إلى هذا الإسناد وفق القواعد: حدثنا أحمد عن صالح عن زيد عن عبيد. أحمد ترجمته مذكورة في كتب الرجال، إما ثقة إما ضعيف، فأنا أحقق فيه الشروط، بعد ذلك أتحقق من صحة الرواية صحيحة أو ضعيفة، وأبني عليها القبول أو الرد.
تفضل.
نعم تفضل.
يمكن ترجع
الى
الفرنسي.
تفضل.
رزق
باللغة التركية. والله باللغة التركية أنا أعرف أن ترجم صحيح البخاري. أنا أعرف أن صحيح البخاري والكتب الستة ترجمت إلى التركية، لكن كتاب طبعا بالعربي موجود في كتاب يعني ليس يعني كتاب مختصر وجامع يمكن حوالي أكثر من 10,000 حديث، جامع 14 كتاب من كتب السنة في مجلدين ومختصر مكتوبة فيه الأسانيد ومعلق على رتبة الحديث في الهامش، وكتاب اسمه جمع الفوائد لمحمد بن سليمان جمع فيه حوالي 14 كتاب من كتب السنة وبلغت الأحاديث 10,000 ما يقرب منها أو يزيد يعني هو أو يقل. فهذا يعتبر مرجع أساسي ينبغي أن يكون لكل داعي عنده ويساعد تمام مرتب ترتيب موضوعي. إذا مثلا أردت أن تحضر في باب الإيمان فتجد كل الأحاديث الواردة في موضوع الإيمان موجودة، في الأخلاق، في الأمان، في أي موضوع تجد كل الأحاديث مسرودة فيه، وعلى هذا يمثل عدد كبير جدا من الأحاديث الموجودة في كتب السنة. لكن لا أعلم هل هذا الكتاب ترجم أم لا. الذي أعرفه أن بعض كتب السنة ومنها كتاب البخاري هو مترجم إلى اللغة التركية. يمكن أن تتصل في إسطنبول بمكتبة دار الحكمة. دار الحكمة هم معنيون بهذا الأمر، قد يفيدونك أكثر لأن صاحب دار الحكمة درس في الأزهر وترجم بعض الكتب، ترجم خلال القرآن إلى اللغة التركية وترجم بعض كتب الحديث، فربما يكون لديه علم بهذا. على كل عندي العنوان أعطيه إن شاء الله، أنا ما يقوم الآن. نعم بارك الله. اسمه إسماعيل حق. أيوة ابنه كان معنا في الجامعة اسمه شهاب الدين وأبو إسماعيل حق. محمد سليمان. نعم
أيها السبب
يا أخوانا يعني من آداب السنة إذا كان في أحد يتحدث فالواجب من الجميع أن يصمت. العلم الشريعة بشكل عام أو العلم الإسلامي له شعبتان، شعبة النقل وشعبة العقل، علم الشريعة وعلم الطبيعة، وهما مع بعض مكونان. ولذلك أقول لك الإسلام أو منهج أهل السنة يقوم على صحة النقل وصراحة العقل، فالعلم إما نقل مصدق أو استدلال محقق. فالعلم الشرعي وحده لا يقوم بأمر الدين، كما أن العلم العقلي وحده لا يقوم بأمر الدين، فلا بد من أن يجتمعا ويتناصران معا.
هل
طالب العلم يعتبر ناقض من هذا الدين؟ والله يا أخي هذه المسألة تحتاج إلى تأمل قليل، لأنه ظاهر الحديث يدل على العلم الشرعي، لكن الواحد يتصور أنه إذا الإنسان طلب هذا العلم، العلم العقلي أو علم الطبيعة أو العلم التجريبي، وقصد أن يسخره إن شاء الله لعبادة الله سبحانه وتعالى ويجعله معينا على طاعته وهكذا، أرجو إن شاء الله أن يكون مشرك هذا معه. هذا ترى تفسير اجتهادي، أنا ما عندي نص العلماء حتى بعدين لا تحملوا كلامي أكثر مما يحتمل. يعني معنى اجتهدت فيه، وإن كنت مصيبا فمن الله، وإن كنت مخطئا فمن نفسي ومن الشيطان. في أي باب من الأبواب؟ يعني يمكن أن نقول ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. يعني الرسوخ كان منتشرا عند الأقدمين، واليوم ترى أفداد يعني قلة نوادر من هنا وهناك، وتجد يعني مبرد فرضه. زمان العلماء كان مع الرسوخ كانوا موسوعة، الواحد تجد حتى في ترجمته المفسر المحدث الأصولي الفقيه النظار المؤرخ النقاد بتاع كله، زي ما نقول إخواننا المصريين. فرجل موسوعة بالعلم، لكن الآن ما لا تجد الرسوخ يعني بهذا المعنى أن يكون موسوعة، فتجد يعني يركز على جانب وجانبين، بعضهم قد يكون راسخ فيه وبعضهم قد يأخذ من العلم. لكن يعني شيء عجيب والله، الآن لما تقرأ تفسير الطبري، شوف الطبري كتب التفسير وكتب التاريخ، تاريخ الملوك والأمم، وكتابة التفسير قد اختصره الطبري، قال لتلاميذه: أتنشطون بتفسير القرآن؟ قالوا: في كم؟ قال: في 30,000 ورقة. قالوا: تفنى الأعمار ولا يفنى. قال: سبحان الله، ماتت القمم، فاختصره في 3,000 ورقة. المطبوع الذي بين أيدينا الآن اختصره الطبري من 30,000 ورقة إلى 3,000 ورقة. وكتب من بعد ذلك التاريخ، وكتب تهذيب الآثار، كتب كتب كثيرة جدا جدا. خذ ابن الجوزي، قالوا جمعوا أيام حياة، جمعوا ما كسبوا وقسموه على أيام حياة، فوجدوا كل ما يكتبه في كل يوم 14 رقم. ابن تيمية كان يكتب، شوف الآن ابن تيمية كتب كتب الآن تدرس، يعني عملت فيها رسائل دكتوراه، اتباع الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. قال: وأنا أكتب هذا ما يحضرني الساعة، يعني بس الشيء الحاضر في ذهني. كتاب أكثر من 600 أو 400 صفحة من الآيات والأحاديث وأقوال السلف ومناقشة الفرق وكذا وتوصيل القواعد الشرعية. كتب مقدمة أصول التفسير وعملت فيها رسالة ماجستير. قال: كتب بين العصر والمغرب فقط. قال: وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد. لا محتاج الواحد خمسة مراجع من هنا ومن هنا ويراجع النص ويضعه فيه. ف يعني كان فعلا ابن حجر في فتح الباري كم 13 مجلد، التمهيد ابن عبد البر تمهيد حوالي 80 جزء، الان الطبع في 13. ابو الوفاء ابن عقيل الف كتاب يمكن يقع في حوالي اكثر من 400 مجلد، يعني مجلد باصطلاح الاقدمي مش كبير، يعني جزء كده صغير. الذهبي كان وقفت على المجلد في حوالي 300 منه. وكان ابو الوفاء يا عني لا يحب أن يضيع شيئا من وقتي. قال حتى كنت أفضل أن أتحسى الكعب بالماء على الخبز لأجل ما بينهما من تفاوت المضغ. الخبز يأكل ينظر هذا يحتاج إلى وقت، هو يريد الكعب ويحسسه بالماء وعلى طول. كان لأجل يعني أشياء الآن مستغربة، لكن علماء السلف مثلا ابن الجوزي رحمه الله لما كان، وكان سأتكلم عنه بعدين إن شاء الله في قيمة الوقت كذا ما أريد الآن أكمل الكلام الآن بعدين أكبر نفسي. فالشاهد إنه علماء السلف يعني كان الرسوخ عندهم رسوخ يعني موسم ابن، خذ ابن القيم الآن تعرفون كتاب زاد المعاد أما في خمسة أجزاء هذا الكتاب ألفه في السفر، قال وحدث يعني هذا في السفر وهذه الكلمات اليسيرة اقتضاها الخاطر المكدود ما عجله وهجره، العجر عيون والعيون معناها العيوب، ما عجله وهجره وبضاعته المزجاء والهمة قد تفرقت شجر مذر والكتاب المعين مفقود. قال كلمات يسيرة كتبت السفر ولا كتاب عنده ولا وهكذا. فيعني علماءنا كانوا القوة الحافظة التقوى العلم الورع الرسوخ وأثنوا أعمار في طلب العلم. الواحد كان من الصغر خلاص يعني جعل نفسه في طلب العلم وكان يرحل مسألة الرسل لطلب العلم، كان عنده قضية أساسية يعني محمد بن طاهر المقدسي بال الدم مرتين في طلب العلم. ويعني كان الإمام السرخسي أملى كتاب المقصود موحى واستطاع الجزء وكان استطاع الجزء وكان مكتب في البيت أملاه على تلاميذ. الإمام الكاساني ألف كتاب بدائع الصنايع مهرة لزوجته، اشترطت عليه زوجته أن يكون مهرها كتابة في فقه أبي حنيفة، فألف كتاب بدائع الصنايع وهو من أعظم مراجع كتب الحنفية مهرة لزوجته، مهر غالي ما هو 50,000 جنيه ولا 20,000 ريال ولا كذا، كتابا في فقه أبي حنيفة. وبعدين نساء السلف كنا يساعدنا أزواجهم في كل شيء، حتى إذا خرجوا لطلب الرزق كان النساء يخاطبن أزواجهن يقولن لهن اتقوا الله ولا تطعمون الحرام فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على الحرام. فالبيئة نفسها عن بيئة العلماء والمناصحة والمذاكرة والمجالسة. بعدين كان الواحد ثاني يتدارس العلم يعني فأدب للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرة، كانت هنالك مدارة. حتى الإمام الأعمش إذا لم يجد أحدا يدارسه العلم كي ترسخ المسألة بنفسه كان يذاكر تيته فإذا استقرت المسألة في ذهنه جاء إلى التيس ويقال أيها التيس فهمت، فيهز التيس فيخرج ويقول قد فهمت المسألة يعني كان يعني محترقين، كان هنالك احتراق بقضية العلم. فهذه قضية الإنسان يكون عنده.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قديما قالوا إذا امتلأت العقول غابت بقايا العقول، وقد قال الشاعر جاء الطعام نعم صوت وقد قال الشاعر جاء الطعام وشخصت الأبصار والناس جميعهم نحو الموائد ساروا، هذا بمفرده وذاك بابنه والكل في خفض اللحوم تبارك، ملأوا الفروش وأوقفوها زنبة واستنجدوا من شينها واحتاروا. فلا أدري يعني أتكون العقول معنا حاضرة في هذه المحاضرة أم أنها قد غابت. نواصل معكم إن شاء الله حديثنا حول صفات سالكي سبيل المؤمنين، وأوجد إن شاء الله هي صفات كثيرة لكن أوجدها في عشرة صفات أمر عليها إن شاء الله مرورا عابرا. وقديما قال الشاعر: تكفي اللبيب إشارة مرموزة وسواه يدعى بالنداء العالي. فنحن سنكتفي إن شاء الله في كثير منها بالإشارة فضلا عن العبارة. قلت إن سبيل المؤمنين قائم على منهاج العلم النافع والعمل الصالح اللذين هما جماع الحكمة. وقد تمثل الصحابة رضوان الله عليهم هذا المنهج تمثلا صحيحا أصبح معيارا وميزانا لمن بعده. وذكرت بعض الأساسيات في هذا المنهج من الإخلاص والعلم والعمل الذي يكون مع العلم ممثل للقدوة الصحيحة. وأسوق الآن صفة أخرى وهي صفة الصدق. إن أمر هذا الدين قائم على الصدق في ثلاثة جوانب: الصدق مع النفس الإنسانية، والصدق مع عباد الله سبحانه وتعالى، والصدق مع الله عز وجل. أمر هذا الدين لا يحتمل التلوث، أن يكون ظاهر الإنسان خيرا وأن يكون باطنه ليس شرا. لا بد من اجتماع الباطن والظاهر، وإلا فالمنافق ظاهره الإسلام ولكنه يستقطب الكفر. لا بد من أن يكون توجهنا توجها صادقا، يعني حرارة التدين والصدق مع الله سبحانه وتعالى هو الذي ينبغي أن تنفعل به الوجدان وينعكس في السلوك. وكثير من الناس يتظاهرون بمظهر الدين في فترة ما لأنه يحقق لهم بعض المكاسب، إما دنيوية أو منافع شخصية أو مصالح أو مكانة أو شهرة،